آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة، يريد أن يبين منهج القرآن في بيان مصالح الآخرة، فذكر الأول بمدحها، هذا هو الأول، يعني يمدح الفعل أو يمدح القول أو يمدح يمدح الكف عن الأمور المحرمة، لأن فيه الآن في الشريعة جانبان: الجانب الأول جانب المأمور به، والثاني جانب المنهي عنه، فيبدأ الأمر نفسه، يبدأ العمل نفسه، وهذا يندرج تحت جميع باب الأوامر من جهة الفعل، ويندرج في باب جميع النواهي من جهة الترك، كما في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهو تارة يمدح الفعل نفسه، هذا الأمر الأول، وتارة، وهذا هو الأمر الثاني، ويمدح ومدح فاعليه، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يذكر ما ركب عليها من الدواخر، هذا هو الأمر الثاني، ما ركب عليها من دواخر الدنيا والآخرة وكرامتهما، والأمر الخامس والزجر، أو الأمر الخامس والزجر، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد، هذاك بالنظر للأمور به، وهذا بالنظر للمفاسد، يذكر الآن الطرق، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعليها وما رتب عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما. هذه أربعة أمور بالنسبة لباب المفاسد في حالة الزجر، فإذا ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ذكر ما رتب على الفعل من عقاب الدنيا والآخرة أو ما رتب عليه من إهانة، يعني لنفس الشخص، ففيه أربعة بالنسبة للمصالح، يعني أربع علامات للمصالح وأربع علامات للمفاسد. ثم ذكر أيضا، قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد المحبوب والمكروه، يعني تجد ان في القران مثل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، ومثل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول انك تعرف المصلحه بالمحبوب والحسنه، وتعرف المفسده بالمكروه وبالسيئة، فما سمى الله سماه الله في القرآن مكروها، وما سماه سيئة فهذا يكون محسنا. وكذلك العرف هذا بالنظر للمصلحة، والنفق هذا بالنظر للمفسدة، والخير هذا بالنظر للمصلحة، والشر هذا بالنظر للمفسدة، والنفع هذا بالنظر للمصلحة، والضر هذا بالنظر للمفسدة، والحسن هذا بالنظر للمصلحة، والقبح هذا بالنظر للمفسدة. فإذا يقول يعبر عن المصالح بالمحبوب والحسنات والعرف والخير والنفع والحسن ستة، ويعبر عن المفاسد بالمكروه والسيئات والنفر والشر والضر والقبيح. يقول إن هذه تعبيرات القرآن عن المصالح والمفاسد، فإذا وجدت موضعا من المواضع هذه فانظر إذا كان محبوبا أو حسنة أو عرفا أو خيرا أو نفعا أو حسنا فهذا من المصالح، وإن كان مكروها أو سيئة أو نكرا أو شرا أو ضرا أو قبيحا فاعلم أن هذا من المفاسد. ثم قال رحمه الله: والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، قاعدة الشيء أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عمل هذا العمل ما يحصل إلا بارتكاب مشقة، والمشقة هذه تدلون أنها مناسبة لنفس العمل. فعندك مثلا مشقة الوضوء، مشقة الصلاة، مشقة الصيام، مشقة الحج، وهكذا. فعندما يباشر الإنسان عمل يريد أن يعمله هذا العمل لا يتحقق إلا بحصول مشقة. الشيخ رحمه الله يقول هذه المشقة المقارنة للعبادة التي تؤديها لا تعبر عنها بأنها مفسدة، لأن أداء العبادة لا بد أن يعتدن بها، وكما أن نفس العبادة مصلحة فكذلك المشقة مصلحة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أتركي على قدر نصبك، يعني من ناحية المشقة، لكن الشيء الذي من ناحية مهمة هو يعني الشخص ما يتعمد العمل الذي تكون مشقته عظيمة من أجل أن يعجل على المشقة، لا، يؤدي العبادة اقترنت بها مشقة يتحمل هذه المشقة هذه العبادة ومشقتها هو مأجور الإمام. فيقول الأدب أن لا يعبر عن مشاقة العبادة بالعبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، هذا جالس. وأن لا يعبر عن لذات المعاصي، لذة الزنا، لذة شرب الخمر، أي معصية تبي تعملها تبي تجد لها لذة، هو يقول لا تعبر عن لذة المفسدة بأنها مصلحة. لماذا؟ لأنك معاقب على هذه المصلحة على هذه التي ارتكبت. ولهذا يقول بالخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومناكب للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فيقول لا تقبل عن لذات المعاصي باي تعبير من تعبيرات المصالح، كما انك لا تعبر عن المشاعر التي تمتلئ بالعبادات التي تؤديها لا تعبر عنها باي تعبير من تعبيرات المفاسد لانها في الواقع مصلحه. ثم قال وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، لأن في شهوة الفرد وفي شهوة البطن، في شهوة الفرد وفي شهوة البطن. هذه الشهوة إذا ملأتها بما أباح الله لك فأنت مأجور، ولكنك تجادل نفسك على أنك لا تطلق العنان لفرضك بحيث أنك ترتكب أمرا فيه شهوة محرمة، يعني أمر محرم. فهو يقول حبت الجنة بالشهوات لأنك تحتاج إلى أنك تربط نفسك، تربط نفسك عن شهوة الفرد المحرمة وعن شهوة البطن المحرمة. هذا معنى حبت الجنة. وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وجلب المصالح ودرع المفاسد هذا المسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. يقول جلب المصالح ودرع المفاسد أقسام، جلب المصالح ودرع المفاسد يقول إنه أقسام، يعني وينقسم إلى ثلاثة أقسام في الأصل. المصالح، جلب المصالح ودرع المفاسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول الضرورة، والقسم الثاني الحادث، والقسم الثالث التحسين، لكن هو ذكر هنا التكميل. ففيه الضروري وفيه هذه وفيه التحسين. الضروري هذا يأتي في خمسة أمور: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ الأرض والنسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. هذه خمسة، هذا الضروري. الحادي يأتي في هذه الأمور الخمسة، يعني حادي تبع حفظ الدين، وحادي تبع حفظ النفس، وحادي تبع حفظ الأرض والنسل، وحادي تبع حفظ العقل، وحادي تبع حفظ المال. هذه خمسة. التحسين نفس الشيء، يأتي تأثير تحسيني في حفظ الدين وتحسيني في حفظ الناس وتحسيني في حفظ الأرض والنسل وتحسيني في حفظ العقل وتحسيني في حفظ الماء. فإذا الضرور خمسة والحادي خمسة والتحسين خمسة. كل واحد منها يحتاج إلى تكميل فإذا الضلوع والحادي والتحسين في حفظ الدين كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل تكميل الضلوع بحفظ الدين وتكميل الحادي في حفظ الدين وتكميل التحسين لحفظ الدين ثلاثة. نأتي إلى النفس، تكميل الضرور في حفظ النفس وتكميل الحادي في حفظ النفس وتكميل التحسين في حفظ النفس هذه ثلاثة. ونأتي إلى حفظ الحر والنفس، والضرور يحتاج إلى تكميل، والحالي يحتاج إلى تكميل، والتحسين يحتاج إلى تكميل، هذه ثلاثة. وهكذا بالنظر لحفظ العقل فالضروري والحالي تحسين كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل، وحفظ المال ضروري وحالي وتحسين يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة، وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل، هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحادي وجدنا أنه خمسة، وكل واحد منها يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما نكمله بالأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة، فيكون مجموع أقسام المصالح والمبادئ وما يكملها يكون المجموع 30. هذا هو قوله رحمه الله، وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام. لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم، لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم. ورحمه الله هنا لا أدري هذا، لأنه في كتاب الموافقات للشافعي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم، ذكر التحسين هو القسم الثاني، فلا أدري أن هذا سهل أو خلاف موافقات، لكن أنتم تعتبرون التقسيم الذي ذكرته لكم، وهو أنها تنقسم بالأصل إلى ضروري وحاجي وتحسين، وأن الضروريات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنزل وحفظ العقل وحفظ المال. وأن الحاجي يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن التحسين يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن كل واحد منها يكون له مكمل تبلغ ثلاثين أفضله وما يتبعه عشر والحاكي وما يتبعه عشر والتفصيل وما يتبعه عشر. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي الطاعات هو فعل الواجبات وتقرب يقول الضروري في الدين يعني في أمور الدين هو فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والحاكي يقول هو يعني يريد أن يذكر أمثلة، والحاكي يقول السنن المؤكدات والشعائر الظاهرة. هذا يمثل الآن، لأن في الأول عندنا مثل الصلاة، الصلاة ما نقول إنها من الحاجة، نقول إنها من الضروري، والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، كل هذه نعتبرها من الضروري. وهكذا باب الإيمان، باب التوحيد من أين الأصل، يعني أركان الإيمان، وكذلك التوحيد، كل هذا يعتبر من الضروري. وعد التوحيد من المفاسد، وعد الإيمان الذي هو الكفار من المفاسد، وعد الإسلام الذي هو الكفر، هذا كله من المفاسد. ثم قال رحمه الله: الحادي هو السنن. يعني قصد ان ما امر الله به لا على وجه الوجوب، ما امر الله به لا على وجه الوجوب، هذا يعتبر من الحاج. وكذلك باب الرخص، باب الرخص في الشريعه كلها تعتبر من الحاج، كلها تعتبر من الحاج. وكذلك فروض الكفايات، فروض الكفايات هذا أيضا كلها من الحاج، مثل تغسيل الميت والصلاة عليه وما إلى ذلك، كل هذه تعتبر مثل الأذان ومثل الإقامة والأشياء، هذه كلها تعتبر من الحاج. الشعائر الظاهرة، أما بالنظر التحسيني فجميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذا يعتبر من التحسين. وهو أكبر هذه أجابة تكميل ما هذا الشرائع من المندوبات وما إلى ذلك، هذا بالأمر الأشياء الدنيوية والدينية. وقال رحمه الله: والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والمنافع، يقول إن هذه كلها مكملة. والتكميلي: ومنها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات إلى آخر. والحاجي: منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات. وهذا هو آخر الدرس في هذا اليوم، وسأعيده لكم إن شاء الله، لأني أتوقع في شيء من الصعوبة عليكم، سأعيده إن شاء الله في الدرس القادم، وذلك من أجل أن تكونوا على بصيرة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ صلى
الله عليكم وعلى الشيخ. يسأل عندنا وصلنا قدام الأخوة في الرياض، عندهم شيء؟
طيب شيخ إذا أنا اليوم.
عليك شيخ
انت. كان هذين هجرة، كان مصخنها. ما ادري والله خلينا نجرب اقرا نشوف.
اخوان طلاب في اسئله ناخذ الأسئلة عند المناخ حتى يوم الحمد لله.
أي
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ هذا السائل يقول أن ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟
هل إيش؟
هل ينصح طالب العلم بعد إتقان أصول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟
الكتاب الموافقات الشاطبي هو مشتقل في المقدمة أن هذا الكتاب ما يصلح أن يقرأه إلا شخص بلغ درجة الاجتهاد، هذا شرط في المقدمة. لماذا؟ لأن الكلام عندما يتكلم به من تكلم به القرآن والسنة والكلام عن العلم تجدون أن المتكلم أراد معنى من الكلام الذي تكلم به والغرض هو فهم هذا المعنى. والشخص عندما يقرأ كلام غيره وينقدح في ذهنه فهم لهذا الكلام تجدون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم، النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم تجدون أن النسبة ما تخرج عن قسم من الأقسام الأربعة. القسم الأول أن يتطابق فهمه مع مراد المتكلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب مراد الله، أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تطابق فيه الفهم ومراد المتكلم من الكلام. ما هذا لا شيء فيه، هذا كيف؟ فأنت عندما تقرأ شيئا من القرآن أو شيئا من السنة أو شيئا من كلام هذا الكلام ثم تريد أن تتحدث عن هذا الكلام تريد أن تبين معناه، فإذا بينت المعنى الذي أراده الله أراده الرسول أراده المتكلم يكون قد أحسنت وبينت المراد. الحالة الثانية تجدون أن مهما السامع أو مهما القارئ عكس مراد المتكلم، يعني لا يكمل فهم المتكلم ومراد يعني فهم الفهم فاعل أو السامع وهو فهم الكلام، وهذا كثير جدا. الحالة الثالثة أن يكون نحن القادر أو السامع أعمل من مراد المتكلم. والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم. وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ من كتاب الموافقات وتفهم المراد رحمه الله فهذا طيب، لكن إذا كان مستواه من العلم ما أوجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب فرحم الله امرأة أرض أدرى نفسه في واحد جاء إلى عالم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقارن داخل المذهب، وإن فيه أشياء خفيفة مثل المغني المغني يعتبر فقه مقارن على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص اللي هو يقرأ عليه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الفاروق. الكتاب كتاب الفروع يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال لها الشخص هذا أنا ما أعرف كتاب فاروق، فتبين أنه يريد أن يقرأ كتاب الفروع. فغرضي أنا مثل واحد يقول يقرأ يقول حديث المؤمن كيس بطن، قال المؤمن كيس بطن هو يقرأ المؤمن كيس بطن، مع أن الحديث المؤمن كيس بطن. والآخر يقول يعني كان أبو حنيفة مدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة يعني جسم ولبس تنظيم باللباس أيضا يعني مهيب. أبو حنيفة كان مات الرجل لأن عنده طلاب وطلاب يعتبرهم العيال ما بينه وبينهم حرج. لما أقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء أقبل على مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة. وإذا أبو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل تفطر الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى يناسبها. والآخر لما قام في التشكر للكفار قال حتى لو دخلوا جحر رهب لدخلتموه أخرجه البخاري. قال واحد من السامعين البخاري أخرج الضرب، البخاري أخرج الضرب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تخشر إنك تقرأ في الكتاب الفلاني لكن إنك تبي تقرأ لا تفهم وقد تفهم خطأ وتتكلم عنه ويقره على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا ما سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلكه هو أنه قرر قواعد كثيرة من الكتب في علم الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقرار، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت في القاعدة ثم يكون القاعدة، ولهذا سماه كتاب الموافقة. فجميع القواعد التي ذكرها هي جاءت على هذا، ولهذا يندر أنه يذكر خلاف، قد يذكر اختراق، يعني اعتراف يقبل بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف، يذكر الاعتراف ويجيب عنه. ولا شك ان الكتاب بعيد في باب، لكنه تحتاج الى من يفهمه. انتم تعرفون ان كتب الاصول تقسمها علماء المسلمين، القسم الاول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، والله ما عن ذكر الخلاف بين الاصوليين والادله من الكتاب ومن السنه ومن المسلم ومن الاخر ومن الى اخره. وفي كتب بنوع اخر على طريق يسمونها على طريقه الحنفيه، وطريقة الحنفية أنهم يغيرون القاعدة ويذكرون جملة من الموضوع. أما الكتب التي أُلفت على طريقة علم الكلام هذه لا تذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم دراسة المحاضرة لم تسجل طريقة لحفظ القرآن ودراسة التسجيل. آمن تقوم بذلك. بذلك الزائد تعليم الإنسان لأن بعض الكتب المفيدة يكون مدرسة.
وضع هذا السؤال هوري، لأن الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعة، لكنني سأكتبه إن شاء الله وآتي به في الدرس القادم كتابا. وإذا أردت منكم تأخذوا الكتاب هذا وتصورونه فهذا حليم. نعم.
يقول جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، جاء في تفسير قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول جاءت آثار متعارضة في نظري، بعضها قيل أن الكتاب على من النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها قيل أنهم كانوا يظنون أنه يبعث منهم فلم يعلموه العرب فصدوه، فأي ذلك صوابا
سابقا؟ الصواب أنهم كانوا يتورعون اليهود، كانوا يتورعون أنه يبعث منهم، فلما بعث من العرب فصدوه، هذا هو الصواب. نعم.
الله يقول ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعصم ما أي الله ورسوله، وهل هذا لعرض الحديث أن يكون الله ورسوله أحق إليهم ما سواهما؟
كيف
يقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل
قوله؟ هذا اختصار في الكلام، ما هو الكلمة الروحة أبدا. وش
لا أخي يقول
من
يعلم الله ورسوله، هذا هو المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم الإخوان
في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من أراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا هل له إذا خرج من معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟
إذا أذن المؤذن والشخص في البلد ثم خرج من البلد فإنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع الأمر معها. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قرأت أن ليلة المعراج أفضل الليالي، هل هي أفضل من ليلة القدر؟
على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم بنظرية التفاوض، وهذا تفاوض من ناحية الزمان، وإن كان أنت الرجوع إلى باب التفاوض في الإسلام، في التفاوض في العبادات خاصة، إن كان الرجوع إلى هذا الشيء والوقوف على كلام أهل العلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه أنه كان يقدم الذي على يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟
قال الشريف أن تقديم اليمين يكون في الأمور الباطنة وتقديم الشمال في الأمور المعقولة، مثل دخول المسجد والخروج منه ودخول الحمام والخروج منه ولبس النعل والصنائع وما إلى ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اليمين ما في إشكال أنها أفضل من اليمين الشمال، إلا بالنسبة لله فكنت شيء يمينا من ناحية الفرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشرب وكان على يمينه شخص صغير السن، وعلى يساره من أكابر الصحابة، استأذن هذا الصغير في أن يعطي المال لمن في يساره، فامتنع الغلام وقال: يعني ما يقول من الكون يتناول يمين أن وأنا على يمين، هذا لا ينبغي أن يؤمن الصغير. فأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. السؤال يقول السائل معالي الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. العائل المستكبر قال حفظه الله عن الذي يريد لا يريد أن يعرف الناس فقره وحاجته بتحسين لباسه وبكلامه فضيلة الشيخ، هل يدخل ضمن هذا الحديث؟
لا 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 ما يدخل في ضمن الحديث. القائل العام في تهميه العمومات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أن أفراد العلوم تختلف باختلاف المواضع، بدل أن تكون أفراد العلوم أفراد نوعا، ودار أن تكون أفراد العلوم أفراد جنس. ما يكون أفراد نور وإما أن يكون أفراد جنس، فإذا كانت أفراد نور تكون متساوية تشتبه في منع وتكون متساوية، وإذا كانت أفراد جنس هي تشتبه في منع لا يجمع منع أو تساوي منع النور. نعم. ليس كان مضبوط لا يصير.
يقول في موضوع من الزواج
ها؟
يقول أنه استخار الله سبحانه وتعالى في موضوع زواج ولم يجد التوفيق من الله، يعني لم يعد يتزوج أو لا مستمر لطلب الاستخار، واتخذ عدة طرق مع الاستخار هل يستمر أو لا؟
الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصير لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط، وجبت كلمة التسلط من أهل الآباء لأن الأب قد يحرم على بنت شخص غير مرضي في دينه وعمالته، لكن الولد في بنته ولا ولد اخوه ولا هذا واحد مرتدين في الخير. والمسلم في هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاء من تغضب دينه وعمالته بدأ اليوم الا تفعله تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فرقا بهذا الدين تجب الإذان. فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي جميع المحرومات. المرأة أولياء المرأة يستوفون المحرومات على الرجل، والرجل يستوفون على المرأة من جميع النواحي، لأن في بعض المرات يصير في اختلاف بين مستوى المرأة ومستوى الرجل، وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن عدم التفاهم فيما بينهما. إلا لو كان يعني إذا رزقت المرأة بشخص عاقل يغلب عقلا على قرارها ورزقها في المرأة تقول إذا تذهب عليه إلى مرحلة أخرى ما تسأل الحرمة من عندي بنت ولا من عندي زوجة ولا لا تسألها أبدا، لكن يقول معلومات أنت أمك إذا ما تصدق فيها أبدا. امرأة تقول زوجي مخصص الحرمة ندخلها على أولياء ويجبرني على شرط الحرمة، والثاني أتهمت علي وقالت أنا معي سبعة من زوجي ويجبرني على عملي وربي وإلا سيطلقني، هذه المعاملة. فغرضي أنا أن يسأل الزواج لا شك أنه يرتب من العناصر المهمة في حياة الرجل في حياة المرأة، فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول. أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا راجع إلى الله ما يرجع إليه، لكن إنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن مظاهر الأمور هذه تصلح. فكل منهما يسلم عن الآخر من جهة العمر، من جهة الديانة، من جهة العلم، من جهة العمل إلى آخره. أنت هذه الأسئلة ولا باقي معك؟
في طلب
ها؟
في طلب نعم. إخوانكم نجم مع عليكم ورقة في منهجية دراسة الأصول.
نعم.
نريد منكم ورقة يعني بحث منهجية دراسة الأصول تكون مع ورقة التفسير.
اللي تكتبونها الأسبوع القادم إن شاء
الله. بس الأصول الأصول يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يبي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة ما يدرسه كتابا، يدرسه مسألة، يعني يأخذ مسألة ويقرأها إذا في كتابين في ثلاثة ويسجلها مثل تعريف الأصول، تجد موجود في جميع كتب الأصول. فأنت إذا بغيت تعلم هذا تعريف الأصول من جهة اللغة ومن جهة الأصطلاح إلى آخره، بإمكانك أن مثلا تحدد كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي. هم تجي المسألة الأحكام الخمسة الواجب والمحرم إلى آخره. وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أهلا حياك الله. ما أدري هو جو ولا من
يصلي معنا المغرب على الفجر على الشهر الفجر.
لكن يوم لا يقبل
Thank you.